الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. مرحلة جديدة تنتقل إليها قناة الأمة الفضائية، أو على الأخص هو انتقالي أنا شخصياً من مرحلة الانشغال بإعداد البيت من الداخل والاهتمام بالتصوير والكاميرات والمونتاج وكل هذه الأمور الفنية التي في الحقيقة لا ناقة لي فيها ولا جمل، وليست من اهتماماتي ولا من تخصصي، إلا أنني مع قناة الأمة وجدت نفسي بالضرورة والحتمية واحد من فريق العمل، وتعلمت مصطلحات كثيرة واهتممت بأدوات فنية وتقنيات وعرفت معاني كان من الصعب أن أتعرف عليها أو أتعلمها لولا أن زج بي في دائرة قناة الأمة الفضائية. لكن أنا في الحقيقة أنا صحفي وأنا كاتب، ولا أحب أن أمتهن مهنة غير هذه المهنة. وفي الحقيقة والكلام يأتي بالكلام والمعاني تأتي بالمعاني، لا تسعدني كثيرا كلمة شيخ. طبعا هتفهموا إن شيخ عشان كبير السن وأشيب، لا لا لا، حقيقة أنا عندي كلمة الأستاذ الكاتب الصحفي تسلج صدري كثيرا، وأشعر أني في الحقيقة هكذا، أني كاتب وأني صحفي وأني مؤلف. ولكن أن أكون شيخا، هذا يعني عندما أسمعه وأنا في داخلي غير رضا على الإطلاق. ولذلك أصدرت فرمان عالي زي الباب العالي كده بتاع تركيا زمان، وقلت ما حدش في العمل يقول لي يا شيخ. وفي الحقيقة بدأت أشعر بهدوء نفسي. علشان تبقى شيخ فلازم هناك ضوابط شكلية وضوابط أدبية في الحوار وأيضا في أسلوب التعامل. الشيخ يكتفني ويجعلني يعني في قالب ليس بقالبي. أنا برغم هذه الشيبة لكن أحب أن أتحرك وأتكلم وأحاور وأناور وآخذ وأعطي وأتكلم في السياسة والاقتصاد وعلم النفس، وأقرأ هذا ولا أقرأ هذا. يعني مهنتي تجعلني حر والمشيخة تجعلني مقيد. لذلك فأنا أتمنى أن المشاهدين والآخرون يطلقون بالنسبة لي كلمة شيخ. أنا أحب كلمة الأستاذ وهي قريبة من مهنتي، كما يقال للمحامي الأستاذ، ويقال للصحفي الأستاذ، ويقال للطبيب الدكتور. فمهنتي أحب إلي من لفظ المشيخة، ولأني في الحقيقة أيضا أنا لست على علم الشيوخ. يعني أنا إن كان عندي علم وثقافة فعلمي وثقافتي دنيوية أكثر منها دينية عقدية. الإسلام عندي ثقافة حقيقة، فأنا لا أحفظ القرآن لكني أعرف القرآن، لست دارس جيد للتفاسير لكني أعرف كل التفاسير وقرأت في كل التفاسير وتصفحت وأجيد البحث عن ضالتي في أي تفسير من التفاسير. وقد أكون اطلعت على تفاسير لم يطلع عليها بعض الشيوخ. وأحب السنة، ولكن حبي للسنة وتطبيق لها أكثر من حفظي للحديث النبوي الشريف. أنا يمكن أن أفهم معاني آلاف الأحاديث النبوية، لكنني عندما أبحث عن نص حديث نبوي ليساعدني في إعطاء المعلومة لا أستطيع أن آتي بالنص. هذا هو أنا، ولا أخجل من كوني هكذا أنا. وحاولت كثيرا أن أتثقف بحفظ مساحة أكبر من كتاب الله الكريم، وحاولت كثيرا أن أتثقف بحفظ أحاديث كثيرة من السنة النبوية إلا أني أحفظ، فعند الحديث يضيع مني كل شيء. لماذا؟ لأني لست بشيخ، أنا صحفي كاتب مؤلف، وقدر الله سبحانه وتعالى ألا أؤلف في التوحيد أو في علوم التفسير أو علوم الحديث أو شرح آية أو شرح حديث، لكن انشغلت منذ بكورة أعمالي واهتماماتي بالماسونية والصليبية والبهائية والقديانية والروتاري واللاينز والمذاهب الضالة كلها. أنا أظن أن هذا العلم من العلوم الشيقة للغاية، ولكن الله الله، لو أن هذا العلم وغيره من العلوم معضد بالآية الكريمة وبالحديث النبوي الشريف لكان أزهى وأجمل وأعم. في برنامجنا الآن وقد اخترت له اسم ثقافة الحوار. ثقافة الحوار بالنسبة لي مثلها مثل قناة الأمة، عمل فرض علي لم يكن باختياري. في الحقيقة كل مؤلفاتي لم يكن فيها حوار، ولكن كان فيها رد فعل، كان فيها نوع من الحدة، ولكن أجد أن هذه الحدة ضرورة حتمية للتعامل مع الآخر. إن الآخر الذي أراه أنا لا يراه شيوخ ودعاه كثر، ولذلك عندما يجدني بعض الأحباب من العلماء والشيوخ حادا يتعجبون ويأمرونني بالهدوء والروية والسكينة، لكن إذا جلس معي بعض الوقت وجدته متبنيا للحدة. لماذا؟ إذا اطلع على بعض أسرار الآخر، الآخر لا أدري لماذا أنا غير الآخر، أنا المسلم، أنا المسلم لماذا أنا غير الآخر؟ الإجابة الوحيدة أنني أتبع محمد صلى الله عليه وسلم. الآخر في الماسونية معتدم، أثيم، مجرم، عدمي، قاتل، سفك دماء، يبيع المخدرات، يبيع حبوب منع الحمل للفتيات الصغيرات، يجعلها تباع في الصيدليات. الماسوني يحكم الأمم نحو العدمية والقتل والحرق والزنا والدعارة والفسق والفجور. هذا كلام، لكن أنا عندما أنطق بهذه الألفاظ الشديدة لا أنطق بها من فراغ، معي لكل كلمة وثيقة. عندما أقول أن أندية الروتاري تروج الخمور فلا بد أن يكون معي وثيقة من الروتاري، وهذه أندية ترفع شعار أنها أندية اجتماعية وهي من بنات الماسونية، تعلم الأولاد كيف يبيعون الخمور باسم الأسواق الخيرية. عندما أقول أن هذه الأندية أندية ممارسة فسق وفجور فلابد أن أملك المستند، لكن هذا المستند هو عندي ولكن ليس عند شيوخي وعلمائي من أهل الفضل. عندما أتحدث عن ثقافة التنصير، هذه بالنسبة لي مشكلة المشكلات، لأن في جعبتي ما لا أستطيع البوح به. القانون يرفض، الوضع يرفض، الظروف ترفض، لكن تحت يدي وثائق ومعلومات، هي تحت يدي لأنني تخصصت في هذا، مطلوب مني أن أحملها إلى كل شيخ وداعية وعالم وأقول له يا فضيلة الشيخ ذلك هو توثيق ما أقول أن هناك تنصير في أمة الإسلام. أنا عندما أقول أن هناك تنصير لا أداعب بها مشاعر المسلمين، الكلمة خطيرة. أنا أشعر بالمهانة عندما أقول أن في بلاد المسلمين تنصير. كان ينبغي أن أقول أنا وأنتم أن في بلاد المسلمين دعوة إلى النصارى واليهود والعلمانيين والشيوعيين والماركسيين والناصريين والقوميين والروتاري واللاينز والسوروبتميست. كنت أتمنى أن تكون عندنا برامج لدعوة هؤلاء، لأنهم من جلدتنا، من أبنائنا، من ذوينا، مصريين، سوريين، سعوديين، عرب، ولدوا في هذه الأراضي، فحق لهم علينا، على الدعاة بالتخصيص، أن يضعوا لهم برامج ليعيدوهم إلى حظيرة الإسلام. لكن الواقع يشهد أن هناك تنصير واعتداء. هذا الاعتداء لا يظن ظن أنه في مصر فقط، لا لا لا، بلاد العرب من المحيط إلى الخليج يمارس فيها التنصير، ويمارس بحدة، ووفق برامج جيدة ومتطورة ومتحركة. وعندما أقول أن هناك برامج، أسأل هل لديك برنامج؟ أقول نعم، عندي برامج وليس برنامج. هل أعلم أنا برنامج مثلا كنيسة تنصيرية في ميدان التحرير؟ نعم، لدي برامجها، ولدي الأوراق التي يوزعونها على من يتنصرون، وعندي وثائق فيها بعض التوقيعات، عندي أملكها. أنا أرى التنصير، أنا أعيش فيه، أنا ألتقي بمن تنصروا. وبحمد الله تعالى رد عدد من الذين تنصروا، حتى لو واحد فقط، لو واحد فقط تنصر ذنبه في كل رقاب المسلمين، وأخص في رقاب كل دعاة المسلمين. القضية ليست هينة، الذي لا يعرف والذي ليس لديه معلومات بسهولة وبساطة يمكن أن يرفض مبدأ طرح التنصير أو كلمة التنصير أو مفهوم التنصير. فجأة توجهت كل الجهود ناحية المنطقة التي تسمى بالكيلو 4.5 على طريق السويس، بعد حي ألمازة بحوالي 4 كيلومترات، كل الأنظار تحولت إلى هناك. لكن لا، هذه بقعة واحدة، هذه منطقة واحدة في مصر، في قطر، في البحرين، في الكويت، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في اليمن، في عمان، في السودان، في أريتريا، في تنزانيا، في كل هذه البلاد بقع تنصير كثيرة وكثيرة للغاية. في مصر بؤر تنصير قوية. وعندما أقول بؤرة فهذا لفظ محترم وطيب، لكن فيه بيسموه إيه؟ أوكار، المصطلحات الإرهاب بقى. في أوكار في القاهرة الكبرى، في عمارات كاملة، في تنصير. لابد أن نقتنع أن هناك تنصير، وأن هناك اعتداء من غير المسلمين على الإسلام وعلى المسلمين. هناك برامج لشراء الأراضي وشراء البيوت في كل بلاد العرب، هناك برامج لاحتكار الاقتصاد والسيطرة على وظائف ومهن بعينها. وكما قلت، كل كلمة أقولها لابد أن أملك لها التوثيق. لماذا نهرب؟ لماذا نحاول أن نضع رؤوسنا في الرمال؟ لماذا لا نعترف أننا مررنا بفترات زمنية قاسية وعنيفة سببت الحط من شأن العلماء والدعاة، وعندما ينحط شأن العلماء والدعاة نجد الكلاب الضالة تخرج من أماكنها إلى الأسواق، والبوم ينعق في الليل، والخفافيش تخرج، كل المذاهب الضالة والمنحرفة تخرج حين ذاك. وهي حين ذاك لما واحد يقول لي عبدة الشيطان، نعم أنا لما عملت كتاب عبدة الشيطان وجدت هجوم من بعض الشيوخ ويقول لي أنت بتبتدع لنا الكلام ده منين؟ آه والله تبتدع لنا الكلام ده منين؟ سبحان الله، أيام قليلة وجدنا القبض على تنظيم عبدة الشيطان في مصر وفي لبنان بيقتلوا ويدبعوا، وبدأ عبدة الشيطان الآن مادة ثقافية يقدمها لنا الإعلاميون في الأفلام والمسلسلات، وده خطر، خطر لأنه بيعطي لهذا الهدم وهذا الضلال يعطيه الشرعية، يعطيه شرعية الوجود، يعطيه شرعية العمل تماما. كما قمت أنا بالهجوم على أندية روتاري الماسونية واللاينز ولم يسمع أحد، ولم يتفق معي أحد من المسلمين على أهمية مقاومة مثل هذه المنظمات والجمعيات، إلا قلة قليلة، إلا قلة قليلة. فتوحش روتاري وتوحشت أندية لاينز الماسونية، توحشت في بلاد العرب وأصبحت تجدها في كل بلد عربي، ومن خلال هذه الأندية وهذه المحافل تحول اقتصاد الأمة العربية واقتصاد الأمة الإسلامية من المنهج الاشتراكي أو الشيوعي اللي كانت عليه إلى المنهج الليبرالي الأمريكي الإمبريالي. دي ألفاظ شيوعية، معلش سامحوني في استخدامها، لكن دي مصطلحات الآن معترف بها، يعني أنا أستطيع أن نهرب منها. برنامج ثقافة الحوار أنا قصدت به أن نأتي بمساحة من الأكاديمية الإسلامية لدراسات المهن والمذاهب، ودي أكاديمية تقدروا تعرفوا تفاصيلها في الموقع أمامكم على الشاشة الآن، الموقع تستطيع دخول والتعرف على الأكاديمية. أكاديمية كانت استجابة سريعة لمواجهة حملات التنصير، اللي أجد أحد يعني بعض الباحثين يقول لك التبشير، لا اسمه التنصير. التبشير ده هو التبشير بالإسلام. في حرب اسمها حرب المصطلحات، في حرب اسمها حرب المصطلحات، في مصطلحات بتتسرق منك انت كمسلم وتصبح من اصول الاخر. انا عايزك تهتم في ثقافة الحوار انك انت تحافظ على هذه المصطلحات التي تنتمي اليك انت ايها المسلم. استأذنكم فاصل ثم نعود بعد قليل.
أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، أنت البشير النذير، أنت الرؤوف المحتسب، أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، أنت البشير النذير، أنت الرؤوف المحتسب. من العباد اصطفاك رب عظيم هداك، من الحبيب سواك؟ أنت الشفيع المرتقى، أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، أنت البشير النذير، أنت الرؤوف المحتسب. يا سيد المرسلين، أنت البشير يا رحمة العالمين، أنت النبي الصادق، ابن عبد المطلب.
توقفت عند موضوع المصطلحات، وحقيقة موضوع المصطلحات موضوع ليس بهين ومش بسيط، وبناء على المصطلح يمكن أن تنهزم أمم وتنهزم طوائف وجماعات وجمعيات تسقط من عليائها. يعني أنا أذكر وأقول أن هذه المصطلحات هناك متخصصون في صناعتها، صناعة الجوع حرفة مسيحية غربية، صناعة الدمار حرفة مسيحية غربية، وعلم علوم تدرس، صناعة الفقر، صناعة الدكتاتوريات علوم مسيحية غربية. يرى البعض أن يعني مهتم بموضوع الصهيونية فيسند كل هذه الأشياء إلى الصهيونية، لكن حقيقة الصهيونية والمسيحية هناك فئة من الطرفين أراحتنا وأنشأت ما يسمى الآن بالصهيومسيحية، جماعات كبرى، لوبي ضغط، مجموعات ضغط كبرى في العالم الآن تحمل اسم الصهيونية المسيحية. سميهم المحافظين، سميهم المحافظين الجدد، سميهم بروتستانت، إنجليين، معمدانيين، لا أنشغل بهذه المسميات. فكثيرا ما تكون المجموعات الضغط أو مجموعات المذهبية الكبرى من المرونة إنها تلبس أقنعة مخالفة لحقيقتها. يعني مثلا جماعات دينية مسيحية تجدها مثلا مهتمة بالضرن وبالصحة، جمعيات صليبية تنصيرية مهتمة بالبيئة والمجاري اللي بتتشق في البلاد الفقيرة والقرى الفقيرة، منظمات مسيحية أصولية إرهابية دموية يمكن أن تجدها في شركات البترول الكبرى، شركات عابرة للقارات، شركات سياحية، شركات سفن عالمية، تجارات كبرى زي تجارة السلاح، هذه تسيطر عليها وتتصارع عليها ملل مسيحية صهيونية كبرى. أنا مش هحتاج أكرر كل شوية، أقول أن كل كلمة أقولها عندي لها دلالة توثيقية، وغالبا أني كل وثائقي لا تنتمي للمسلمين. مثلا عندما أقول أن هناك مسيحيين يقتلون إخوانهم المسيحيين، قتلوهم، حرقوهم، ذبحوهم، لماذا؟ لأنهم وثنيون يعبدون الأصنام. مسيحيون؟ نعم مسيحيون، وكثرة، وموجودين في مصر ونشطين جدا، يرفضون كل الرفض أن يتعبد الأرثوذكسي بالأيقونات اللي هي تمثال مريم أو تمثال يسوع أو تمثال جرجس أو غير ذلك، وحرب شديدة بين هؤلاء وهؤلاء. مش عارف هل مناسب أسمعكم عدة ثواني لأحد القصص، هحتفظ باسمه، هو بيتكلم عن البروتستانت. نستمع مع بعض دقيقة واحدة، أقل من دقيقة.
ما قصتك هتخصص لعبة الوثنية؟ ما برضو بيقولوا علينا أنتوا وثنيين لأنكم بتعبدوا إنسان، بيقولوا علينا كده؟ يا بروتستانتي انك تلعب بلعبة الوثنية، انت بتفتح على نفسك فتوحة مش هتعرف تقفلها. لما تقول لما بنسجد لجسد الرب ودمه يبقى احنا عبدة اصنام، ها؟ وهسيب البروتستانتي يقول عليا ان انا وثني ويكتبها بعينه وجوابر في مجلة المنتهى بتاعت مجلة بتاعت مجلس كناء الشرق الاوسط. ولو لما لحقت العدد بعد ما كانت توزع جزء منه قلت له ملحة في مجلة احنا شركاء فيها يقولوا علينا ان احنا بنعبد الاصنام عشان بنسجد لجسد الرب ودمه، يبقى اللي بيعملوا كده دول مش يكتشفوا. لما انا اقول ان انا لا اقبل هذا العدوان على عقيدتنا من البروتستان،
كلنا واحد في المسيح
ومن ورانا يقولوا عبدة اصنام وبيسجدوا للايقونات ومصيرهم الهناك الابد. انت وانا مش عارف البروتستانت بيقولوا علينا ايه.
دي فقط دلالة واحدة على ان هؤلاء المسيحيين العرب وغير العرب هم ملل وطوائف لا نهاية لها. ولذلك كانت أهمية هذا البرنامج ثقافة الحوار. ثقافة الحوار تعرفك بالآخر وتحاول فيها أن تعرف نفسك للآخر. ثقافة الحوار تعلمك المرونة والنعومة وألا تكون جلف في الحوار والنقاش. هذه الثقافة أصبحت حتمية الآن. وهناك عن طريق هذا البرنامج في أشياء منعوجة أو معوجة كثيرة هنحاول أنها تعتدل. بمعنى أنا عند اليهودي إيه؟ مؤمن ولا كافر؟ كافر. طيب لماذا يتحرج اليهودي أن أقول له يا كافر؟ وأجل الإجابة ثواني. أنا عند البوذي بوذي أم كافر؟ كافر. البوذي يفتخر أنه بوذي ويعبد بوذا ويراني كافر وثني. المسيحي أين أنا عنده؟ هل يؤمن أنني مسيحي؟ هل يوافق أن أدخل الملكوت؟ هل يوافق أن يغفر لي يسوع خطاياي كما غفرها للمسيحيين؟ لا، أنا كافر، أنا كافر ولا يمكن أدخل الملكوت. لازم في ثقافة الحوار نعرف الآخر كيف يراني. يعني أجد بعض المسلمين يتحرج ويقول الآخر، وأنا كثيرا ما أستخدم هذا اللفظ لكن أستخدمه من باب الضرورة، الضرورة لأوصل إليك بعض المعلومات التي لا أستطيع النطق بها. ولكن في الحقيقة أن المصري أو العربي عندما يتحدث عن الآخر فالقصد دائما هو المسيحي من النهاية كده، مش اليهودي ولا الصهيوني ولا الدرزي ولا الماسوني. ليه؟ علشان احنا المسلمين بنتحرج وبنخاف على مشاعر الآخر. بس يا اخوانا هذا مش صح، مش صح مع العولمة، مش صح مع المكاشفة والصراحة. انت عايز مجتمع آمن، عايز مجتمع ما فيهوش ضغينة، ما فيهوش كراهية. اذا لازم ان المسيحي يكون معلوم لديه انه بالنسبة لي كافر ومشرك ووثني، كما انا اعرف انني بالنسبة له كافر ومشرك ووثني. نسمع كلمة وثني كده من أحد كبار الكنيسة، أسمعها لكم بس لقطة لعدة ثواني، نستمع.
لماذا نيافتكم تهاجم بكل شدة الطوائف الأخرى وتحكم عليهم بعدم دخول الملكوت؟ أيوة مش داخلين. أو أنهم غير مقبولين أمام الله. بقى اللي بيجوزوا الوثني للمسيح جوه الكنيسة دول يقدر يقف قدام ربنا؟ بقى اللي بيجوزوا الوثني للمسيح جوه الكنيسة دول يقدر يقف قدام ربنا؟ لأن لو قلت عكس كده ما أقدرش أوشي أوري وشي ربنا.
جميل. إذن أنا عند المسيح وثني ولا أتحرج من ذلك على الإطلاق. والمسيحية في الحقيقة جاءت للحرب على الوثنية والحرب على الشرك وعبادة الأخشاب وعبادة الأصنام والمنحوتات. أنا عايز نتدرب نفسيا على التعامل مع المصطلحات بصدق دون زيف. لا لا لا، تعالوا نرقى بأنفسنا مسلمين ومسيحيين إذا أردنا فقط أن نعيش في أمان. ومهم جدا أيضا أن يرقى المسلمين بمشاعرهم العقلية ولا ينساقوا وراء مشاعرهم الوجدانية. القرآن عند المسيحي مقدس؟ ليس مقدس. كتاب إلهي؟ ليس إلهي. طيب هل يمكن أن مسيحيا يجامل المسلمين ويعترف بأن القرآن كتاب الله العلي القدير يصبح مسلم؟ هل يمكن لمسيحي أن يقول أن القرآن كتاب مقدس؟ لا يمكن. إذن لماذا يتحرج المسيحي ويتحرج بعض الدعاة المسلمين عندما نقول أن كتاب العهد القديم أو كتاب العهد الجديد ليس مقدسا؟ لا يمكن أن يقبل هذا. أنت كتابك بالضرورة ليس مقدس وغير معترف به عند المسيحي، وأنت تعلم ذلك وأنا أعلم ذلك، الكل يعلم ذلك. لكن الذي لا يعلمه الناس أو يعلمونه ويستكبرون عليه أن كتاب الآخر هو أيضا ليس مقدس، هو أيضا ليس كتابا إلهيا. وسوف نتدرج إلى هذا في حلقات قادمة إن شاء الله، وليس موضوعنا في هذه الحلقة، لكن هو من أساسيات ثقافة الحوار. الحوار عشان يتم لابد أن تكون في مساحة صراحة وشفافية لا محدودة. يا أي بابا على وجه الأرض، هل محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول؟ لا 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 يمكن. الفاتيكان في الحوار بين اللي بيسموه الحوار بين الأديان، ودي قالها الدكتور محمد عمارة في مقال من حوالي مع نهاية في الربع الأخير من 2006 بحسب التقويم المسيحي، كتب مقال يعلن كفره بالحوار مع الآخر بالحوار الإسلامي المسيحي. لماذا؟ لأن كل الوثائق المتوفرة لدينا ولدى الدكتور عمارة تؤكد أن الآخر المسيحي لم يعترف بالإسلام حتى يومنا هذا كمعتقد، لا يعترف به كدين سماوي. في حين عندما تقول أن العهد القديم محرف تجد من يقول لك تلمس الأمر والرفق وليس ضرورة أن تتحدث بهذه الجرأة. يا ليست جرأة، هذا علم، هذه معرفة أن هذا الكتاب الآخر لابد وأن يكون محرفا. ومن لم يؤمن بأن كتاب المسيحيين محرفا يكون كافر بالإسلام. قضية مفصولة ليس فيها مجاملة. القرآن والذي قال ذلك. إلا أن يعني من يتحرج من هذا الكلام يأمر بحذف آيات من القرآن الكريم، وأنا سمعا وطاعة، يعني فقط خلاص يحذفون الآيات التي تنص. لكن العجيب أن الآخر لم يحذف ولم يتحرج أن يقول رأيه فيك. هو بيقولش رأيه، هو بيقول حكم عقدته فيك أنك كافر بالمسيحية، أنت وثني، أنت لا تؤمن بأن يسوع الرب صلب من أجل تكفير الخطايا والغفران، أنت ترفض الصلب والفداء، أنت ترفض ظهور ما يعرف بظهور العذراء، فكيف تكون من ملته؟ هو حدد موقفه منك، ولكن أنت اللي متخلف، آسف التعبير، أنا اللي متخلف ولسه بحافظ على مشاعر هي مش مشاعر، ده علوم، دي معارف، دي ثقافة، أن الآخر كافر بالإسلام. لابد أن يعرف أنه كافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال أن من لم يؤمن بالله الواحد القهار كافر. لنسمع هذه الآيات الكريمة.
ومن لم يحكم بما
نعم، هذا قول الله عز وجل، ليس قراري ولا قرار شيخ الأزهر الحالي ولا السابق ومن يسبقه، ولا قرار عمر بن الخطاب، ولا قرار عثمان بن عفان، ولا قرار علي بن أبي طالب. هذا ما علمناه من نبي الأمة، من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو قرآن ربنا يقول أن من يجعل لله ابنا أو بنتا أو ولدا كافر. لنسمع آيات الله العزيز الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون.
طيب ماذا بعد ذلك؟ لماذا تتحرج؟ لماذا تجعل هناك حساسية هي عندك أنت فقط لكن الآخر صريح وواضح؟ هل يمكن أن أدخل أنا الملكوت؟ طيب القرآن الكريم، أنا عايز، هي دي ثقافة الحوار. ثقافة الحوار إنك أنت تتعلم ماذا يقال وماذا لا يقال، ومتى يقال وأين يقال. ثقافة الحوار تقتضي معرفة واسعة بنفسك وبالآخر دون حرج، دون خوف، دون وجل. لنجلس أنا و القس فلان نتحاور ونتكلم وأقول له أن هذه ترجمة قديمة، هذه ترجمة جديدة، هذه ترجمة كانت غير موجودة، هذه ترجمة غير معترف بها. نعم، هناك كتب بين أيدي المسيحيين لا يعترف بها بعض المسيحيين، هذه حقيقة واقعة، أن هناك كتب معروفة بالكتاب المقدس لا يعتمدها البابا شنودة مثلا. هذا حقه. نستمع للبابا شنودة عدة ثواني.
صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده وهو كتاب مقدس عشان امضي عليه، ما برضاش امضي عليه مع انه كتاب المقدس. صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده وهو كتاب مقدس عشان امضي عليه، ما برضاش أمضي عليه مع إنه كتاب المقدس. لأني مش موافق على الترجمة الموجودة. احنا مش معناها كل ما تطلع ترجمة في لبنان ننشرها في مصر. مصر بلاد متحفظة، كنيسة كونسيرفاتيف إلى أبعث الحدود. كل يوم ترجمة دي ما تعجبناش، يا ريت تستقروا على ترجمة معينة ونمشي عليها.
هكذا؟ الأمر عادي تماما، الأمر عادي تماما أن هناك طبعات من الكتاب الذي بين أيدي المسيحيين غير معتمدة. هذه طبعة، وفي حلقات أخرى سنعرضها عليكم، هذه طبعة خاصة بالكاثوليك يعتمدها الأرثوذكس. هذه طبعة أخرى كاثوليكية ولكن لا يعتمدها الأرثوذكس. هذه طبعة بروتستانتية أو إنجيلية يعتمدها الكاثوليك ولا يعتمدها الأرثوذكس، وهكذا. فكل ملة من الملل المسيحية الكثيرة له كتبه الخاصة بها، وسوف نستعرض بعد ذلك، ولكن بمشاعر هادئة، بمشاعر ليس فيها خصومة أشخاص، لكن هي معارف علمية وعلوم معرفية. أن نتثقف ثقافة الحوار. لما أعرف أن الآخر عنده أكثر من كتاب مما يسمى بالكتاب المقدس من الأدب، بقول له بقى إيه؟ هنا بقى أهمية ثقافة الحوار، بأهمية هذا البرنامج. أقول له حضرتك أرثوذكسي ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي؟ يقول لي مثلا أنا أرثوذكسي. مهم جدا أسأله أرثوذكسي روماني أرماني كلداني أشوري، أسأله أنطاكي. لازم أعرف ليه، لأن هناك بعض الطوائف المسيحية الأرثوذكسية خارجة تماما وهي أقرب إلى الكاثوليكية من الأرثوذكسية. هناك طوائف أرثوذكسية لا يعترف بها بعض الكنائس الأرثوذكسية الأخرى. الكاثوليك عدة ملل هي الأخرى، ولا حرج أبدا، لكن عندما نتفهم ثقافة الآخر يكون الحوار أكثر هدوءا. مثلا الإنجليين كثيرا ما يحاولون تجنب العهد القديم، ويقول لك أنا بس أتعامل مع عهد المحبة، العهد الجديد طبعا في ردود وحوار، لكن القصد هنا أن التعرف على الآخر أصبح مهما للغاية، وأصبح من المهم ومن الأدب ألا أحدثه ككاثوليكي وأستشهد عليه بنصوص أرثوذكسية. نأخذ فاصل ونعود بعد قليل إن شاء الله. فعلت شوية، أعود إلى هدوئي مرة أخرى، وأعود إلى أهمية مثل هذا اللقاء ومثل هذا البرنامج، ثقافة الحوار. ثقافة الحوار حقيقة ثقافة هي من أصل دين الإسلام، والذي يقرأ القرآن جيدا ويستوعب القرآن وآيات القرآن يجد أن الإسلام مبني على الحوار، وهو ضرورة حتمية أن تكون هذه طبيعة الإسلام. لماذا؟ الإسلام لم ينزل في قوم مسلمين. هذه كلمة جميلة سمعتها من حبيبي الشيخ معاوية هيكل. القرآن لم ينزل في المسلمين، إنما نزل في الكفار، في المشركين، في عباد الأوثان، في من جعل من الصنم إلها، والذي جعل للإله ابنا أو أما أو أبا. الإسلام القرآن نزل في قوم فيهم الفحش والفسق والفجور، فيهم الظلم، فيهم الدياسة، كل الموبقات، فيهم الخمر، فيهم الزنا، فيهم الدعارة، كل هذا كان في البيئة والمجتمع الذي نزل فيه القرآن. نزل القرآن في هذه البيئة التي نجملها بمصطلح الجاهلية. القرآن نزل في مجتمع جاهلي ليقوم هذا المجتمع ويعرض عليه دينا مكتملا، مكتملا شاملا كل جوانب الحياة، يقوم السلوك، يقوم النفس، يقوم العمل، يقوم القول، يقوم اللسان، يقوم الحركة، يقوم طريقة النوم، طريقة الاستيقاظ، البيع، الشراء، الاستيراد، التصدير، التربية، تربية الأولاد، تربية البهائم، كل ذلك أتى به دين الإسلام. أتى في قوم تعمهم الجاهلية، الزواج، الإباحية، كل شيء من الموبقات كان في هذا المجتمع. لكن الله عز وجل عندما اختار هذا المجتمع إنما لعلمه أن في هذه البيئة فقط دون سواها من كل البيئات سوف يكون إشراق، سوف تكون إشراقة على الدنيا كلها. ومن العجيب، ملاحظة دقيقة وجميلة، أن الأديان أو اليهودية دين والإسلام دين، لك المسيحية ملة لأنها بدون تشريع، لكن في القرآن للمسيحية تشريع وأمر بأن يحكموا بما بين أيديهم وبما أنزل فيهم. المسيحية التي أمامنا وبين أيدينا في هذه الأيام والأزمان هي ملة وليس الدين، لأنهم يقولون أنهم ليس عندهم تشريع، ليس عندهم أحكام. في اليهودية أحكام وتشريعات، في الإسلام أحكام وتشريعات، وهذا ما يميز الملة من الدين. اليهودية والمسيحية والإسلام لم يكن لبلاد الغرب المسيحي إطلاقا نصيب فيها. حتى الأنبياء السابقين منذ آدم عليه السلام مرورا بإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاد يعقوب، كل الأنبياء أراد الله عز وجل أن يحرم أرض أوروبا وأمريكا كاملة من هذا الخير. كل الخير في بلاد العرب، كل الأنبياء في بلاد العرب، هذا قدر الله عز وجل ولا يستطيع أن يتخلصوا منه. مثلا لا يستطيع بوش أن يقول أن المسيح عليه السلام ولد في نيويورك أو واشنطن، لا يستطيع. ولا يمكن لرئيس فرنسا أو ألمانيا أو إنجلترا أن يقول أن داود ولد هناك، لا. أراد الله عز وجل أن يحرم هذه الأراضي كلها من هذه النعمة. أكبر ما عندهم ساحة بطرس التي فيها بابا الفاتيكان، قطعة أرض محدودة لا تتجاوز 10 كيلومتر تقريبا أو 12 كيلومتر، لا أذكر، يعني لا تساوي مدينة من مدن المجاورة للقاهرة. وصنعت له الفاتيكان دولة مصنوعة بعدما كفرت أوروبا المسيحية بدين المسيحية أو ملة المسيحية. هناك توجه عام في المسيحية ولد للتخلص من السلطة الدينية والإبقاء على السلطة الدنيوية. كفرت أوروبا بالمسيحية والقائمين عليها، فطهروا بحسب قولهم وهذا سوف نتطرق إليه. تطهير، هذا اللفظ ليس من عندي، تطهير أوروبا من سلطان الكنيسة كان قرارا وحدويا، قرارا إجماعيا وجمعيا من كل أوروبا المسيحية بلا استثناء. وقوقعت السلطة الدينية في هذه البقعة. لماذا؟ لأن السلطة الدينية كانت عندها رغبة شديدة أن تجمع بين السلطتين، السلطة الدينية والدنيوية. وأوروبا الجديدة ترفض السلطة الدينية، إذن لا مكان لها للمسيحية في أوروبا. فإرضاء لزعماء الكنيسة أعطوا لهم هذه البقعة الصغيرة ليمارس فيها اللاهوتيين أو القائمين على الكنيسة الكاثوليكية، يمارسوا فيها السلطتين الدينية والدنيوية. فبابا الفاتيكان هو رئيس دولة الفاتيكان، رئيس جمهورية الفاتيكان، وهو نفسه رئيس الكاثوليك، جمع بين السلطتين. ولذلك من الخطأ أن احنا نجد بعض الباحثين العلمانيين يسقط ما حدث في أوروبا على بلاد الإسلام. لا لا لا، احنا عندنا السلطة الدنيوية هي جزء لا يمكن أن يتنصل أو يتحرر بوضوح شديد من السلطة الدينية أو أن يكون كافرا. لا يمكن لمسلم أن يفصل بين الدين والدولة، ولا يمكن لمسلم أن يفصل بين الدين والدنيا. نأكل كما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب كما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم، ننام كما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندخل نخرج نستحم نتعامل نتبادل نتحاور، كله تبعا لما علمنا به محمد صلى الله عليه وسلم. قانون أراح الدنيا وأراح العقول، قانون يتحدى البشر، يقول للبشر جميعا أن في الإسلام طريقة النوم هكذا، هل عندكم ما يمكن أن يثبت أن هذه النومة ليست هي أخير طرق النوم؟ علمنا كيف نأكل باليد اليمنى ونأكل مما يلينا، هذا الأدب هذا الإتيكيت، هل عندهم ما ينفيه؟ هل عندهم ما يرقى إليه؟ لا يمكن. أعود مرة أخرى إلى الحوار، نحن نعيش في أمة الحوار، ابدأ من الفاتحة وانتهي بقل أعوذ برب الناس، كل القرآن حوار بين الدين الجديد والشعب الجاهلي، بين رسالة سماوية وشعوب جاهلية، حوار. ولا يمكن أن ينتشر الإسلام إلا بالحوار، لا بد من الحوار، ضرورة شرعية حتمية. لكن شرط الحوار، الشرط الحواري المهم، إنك تكون عارف من أنت، أنت ابن من، أنت وريث من، أنت من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وتتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم، أنت الموحد وغيرك مثني ومشرك ومثلث ومربع ومخمس ومسبع ومثمن ومتسع. نعم، كل هذا عبد 9 آلهة. في ثقافة الحوار سنتعلم الكثير. برنامج مفتوح، برنامج مطلق لا حدود له، نتعرف ونتجول، هي رحلة ثقافية، رحلة معرفية. أنا أقرأ وأنضح عليكم، سأحاول أن أقرأ، سأحاول أن أرتب الأفكار، لكنني أيضا أحب أن لا أرتب الأفكار، أتمنى أن أحاوركم وأتفاعل معكم تبعا لما يجود به الذهن وتجود به القريحة، أتمنى ذلك. الحوار أصلنا وفصلنا، قرآننا، سنتنا، تاريخنا، أخلاقنا، عبادتنا، كل ذلك حوار. نحن تعلمنا الحوار على أصول ربانية، أما الغير بداية ليس عنده حوار، إطلاقا ليس عنده حوار. يسوع في المسيحية عندما كان جائعا يسير في البرية فوجد تينة من بعيد، فذهب إلى التينة يتلمس فيها ما يسد جوعه هو والحواريين ممن معه، فلم يجد تينا في التينة لأنه لم يكن موسم تين، فلعن التينة. لا حوار. المسيح عليه السلام أو يسوع ليس المسيح، يسوع في الكتب المسيحية يهدد ويتوعد من لم يقبل أن يكون تحت ملكوته، تحت سلطانه الديني والدنيوي، من لا يقبل أن يكون كذلك يأمر يسوع نصا: هاتوهم واذبحوهم قدامي. نقرأ نص سويا:
أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي.
هذا هو النص من العهد الجديد. الرؤية واضحة، الحوار فقط مبدأ إسلامي، ولكن العجيب أن الحوار في عصورنا الأخيرة ليس من عند المسلمين ولكن هو من عند المسيحيين، وهذا يناقض ما أقول. هل القول حق ولكن المضمون ليس بحق؟ القول حق أنهم الآن رفعوا شعار الحوار، لكن غمزة، لمزة بسيطة، لم يفتح معك باب الحوار إلا بعد أن أصبحت أنت مؤرقا له فقط. سنوات طويلة وعهود طويلة، وهو قتل وسفك دماء وبحور دماء واحتلال أراضي، مصر احتلال إنجليزي وفرنساوي، ليبيا احتلال مش عارف ايه إيطالي، تونس والجزائر والمغرب احتلال فرنساوي، وهكذا كل بلاد المسلمين احتلها المسيحيون باسم الرب يسوع، باسم المحبة. احتلت أراضي المسلمين لسنوات طويلة تحت شعار المحبة. شوف بعض الصور، صور حربية، الصليب هو شعار القتل وسفك الدماء. ننظر. هذه صور، أنا أدرك أن لديكم آلاف الصور من هذه الصور. طيب لنرى هذه الصورة. هذه صورة أحد الأنبياء المسلمين، ولكن هكذا كان عند المسيحيين. انظر إلى هذه الصورة جيدا. صورة النبي وهو قاتل وسافك دماء ويمسك برأس ضحياته. أتذكرون هذا الفعل عندما فعل في العراق؟ فعله المسلمين الذين اغتصبت نساءهم وانتهكت أعراضهم وسلبت أرضهم ودكوا دكا بكل أسلحة الدمار. قالوا أن الزرقاوي قطع رقبة. يا للهول، يا للمصيبة. لا أدري هل الزرقاوي كان قد رأى هذه الصورة من قبل فاتخذها قدوة له؟ لا أدري. الحوار لم يكن له وجود عندما كان المسيحي قادر على القتل وسفك الدماء والاغتصاب واحتلال الأرض واحتلال الثروات. فلما شاء الله عز وجل أن تكون هناك صحوة في أمة الإسلام، أن تكون هناك حالة تنشيط للقلوب وهمم تريد أن تعود إلى الله عز وجل، ووجدنا أن إخواننا في البوسنة مجتمع لم نكن نعرفه ولم نسمع عنه، ولولا أن أهل البوسنة قالوا بعدما خرجوا من الكهوف ومن تحت الأرض وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبدأ فيهم التسبيح والقتل وسفك الدماء. كانت إنذار. لذلك أنا كنت أرى ما يحدث في البوسنة والهرسك نصر الله عز وجل، لأن هؤلاء الناس لو بقوا على ما كانوا عليه من زلة ومهانة واستكانة وخوف ما قتلهم المسيحيين، ما سفكوا فيهم الدماء وما اغتصبوا الأرض وما قتلوا وما دمروا وما حرقوا. متى حرقوهم؟ متى قتلوهم؟ متى بقروا بطون النساء؟ متى وضعوا القطط الميتة في بطون الحوامل وأخذوا الأطفال وأعطوها للكلاب؟ متى حدث ذلك؟ عندما نهض المسلمون من تحت الأرض وعلى صوتهم وقالوا لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا فقط بدأت مسيرة الحوار، هنا فقط بدأت أهمية الحوار عند المسيحيين في الغرب وفي الشرق. لماذا؟ لأنك نهضت، وفي دراساتهم للإسلام وتاريخ الإسلام يعرفون أن المسلمين إذا نهضوا كانت لهم عدة سنوات يمارسون هذه النهضة إلى أن يشاء الله عز وجل مرة أخرى لهم الهزيمة بما يفعلون وبما يتباعدون به عن الدين والدنيا عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ترك المسلمون دينهم تركهم الله، إذا تقربوا إلى الله عز وجل تقرب إليهم الله عز وجل. هذه النصوص الشرعية عند المسلمين، من يتقرب إلى الله يتقرب الله إليه بنفس المساحة شبر، هنا تكون باع. إذن لو لم تكن هناك نهضة إسلامية وهناك صحوة إسلامية ما كان الحوار وما كان برنامج ثقافة الحوار. أكتفي بذلك في هذه الحلقة، وألقاكم قريبا جدا بمشيئة الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.